in that particular campaign. لكن هنا المخلص يقضي مرحلة ويدخل مرحلة. لماذا؟ لأننا قلنا متى يمكن نحن نتعارض متى؟ إذا أولا لم يمكن الجمع الأرضي، ثانيا لم يوجد ترجيح لأحد الدليلين على الأرض، وإلا قدم الراجح. فإذا كان التساوي في الاتفاق نحكم بالتعارض. إذا حكمنا بالتعارض بين الدليلين عندنا القاعدة الأولى عقلية، القاعدة الثانية شرعية. القاعدة العقلية تقول إذا لم يمكن الجمع العرفي الجمع الدلالي بين الدليلين ولم تكن هنالك جهات ترجيح لأحد الدليلين على الآخر تحقق التعادل من كل الجهات تساقط عن لماذا؟ لأن كل واحد من الدليلين تبوء اقتضاء الحجية بشرط عدم مانع وتحقق التعارض مانع من وجود الاقتضاء والعمل بهما. المصنف اليوم ما يبحث في جهات الترجيح مع انه كان الاولى ان يبحث هذا ويرجع البحث الى الامر الثاني، لكن نحن عندما نقول عندنا قاعدة عقلية وعندنا قاعدة شرعية. القاعدة العقلية إذا تعارض الدليلان القاعدة العقلية فيهما هو التساقط للسبب الذي تقدم، ولكن العقل متى يحق له أن يحصل بالتساقط؟ متى العقل يقول للمكلف تعارضا تساقطا؟ هل مطلقا؟ الجواب لا، وانما العقل يحكم بالتساقط فيما اذا لم يجد هنالك بيان من قبل الشرع. اما اذا كان هنالك بيان جاي من قبل الشارع يقول في مورد التعارض اعمل العمل الفدائي، العقل هنا بعد يتوقف على الكلام ما يحجي حساب. يعني شنو؟ نفرض ان الدليلين تعارضا وتعادلا من كل الجهات، العقل شو يقول؟ اسقطهما عن الكلام اذا لم يجي دليل من الشارع. اما اذا جاء دليل من الشارع في مورد التعارض يعني لك وظيفة، بطبيعة الحال العقل بعد ما يحصل، والشرع في مورد التعارض هل له حكم ام لا؟ الجواب نعم، الشرع في مورد التعارض روايات عديدة جاية، روايات عديدة تقول إذا تعارض الدليلان من كل الجهات تعادلا لا تسقطهما معا وإنما تخير أحدهم. روايات أخرى تقول لا يتوقف الحقيقة بها، مو يسقط كلا الدليلين عليه. فإذا عندنا في باب التعارض قاعدتان، قاعدة عقلية تقول بالتناقض، قاعدة شرعية تقول بالتخيير أو بالتوقف. وبطبيعة الحال في أن من الموارد إذا هو مورد واحد مورد متعارض، القاعدة العقلية تخالف القاعدة الشرعية. ليش؟ لأن القاعدة العقلية تقول أتفهم ما عن الاعتبار تفاهم، القاعدة الشرعية تقول تخير بينهما، يعني إسقاط عن الاعتبار لا، يعني كلاهما معتبر انت تتفهم واحد منهما. زين، فهنا نحتير العقل يقول اسقط عن الاعتبار، أما أشلر أجيبه يقول تخير. شنو الحل؟ نقدم القاعدة الشرعية، نقول العقل يحكم بالتساقط عند عدم وجود الدليل الشرعي، أما إذا وجد الدليل الشرعي بعد ما توصل النوبة إلى العارض. أعيد الكلام لأن شوية مخربة ما منظمة. متى نحكم بالتعارض بين الدليلين؟ إذا لم يكن هنالك جمع بينهما، أول. ثانيا، لم يكن أحد الدليلين راجح على الدليل الثاني سندا أو مضمونا، من هاي الجهتين متساويين من كل جهة نحكم بتحقق التعارض. تحقق التعارض، أحد الدليلين يكذب الدليل الثاني، صار الدليل يقول صلاة الجمعة واجبة، صار الدليل يقول صلاة الجمعة حرام. إذا تعادل الدليلان وتعارضا من كل الجهات، تكافأ من كل الجهات وتعارضا، ما هو الحل؟ حكما أنزل. فرج حكم ناشئ من العقل، يقول تساقط تعارضا تساقط. فرج دليل من الشرع شو يقول؟ يقول تخير بينهما لا تسقطهما. سؤال، هل هنا تحقق تعارض بين حكم العقل وبين حكم الشرع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي مقدم على الحكم العقلي، وبطبيعة الحال هنا لازم نحكم إذا تحقق التعارض من كل الجهات نحكم بالتعارض. ليش؟ لماذا لا نقدم الحكم العقلي على الحكم الشرعي؟ لسبب، أولا العقل متى يحكم بالتعارض؟ العقل يحكم بالتساقط فيما إذا لم يكن هنالك دليل شرعي، أما إذا وجد الدليل الشرعي يحكم بعد بالتساقط؟ لا. ثانيا، هذا المورد مو من موارد المستقلات العقلية، حتى الشرع يكون تابع إلى العقل، وإنما هذا من موارد غير المستقلات العقلية، وغير المستقلات العقلية الحكم إما راجع راجع توضيحا. بالنسبة للأول، العقل يحكم بالتساقط فيما إذا لم يكن دليل شرعي، أما إذا تحقق الدليل الشرعي العقل ينسحب. وين؟ مثل موارد العلم الإجمالي، إذا سقطت قطرة الدم اشتبه أنها سقطت في الإناء الشرقي أم في الإناء الغربي، في الإناء الأبيض أم في الإناء الأحمر. العقل هنا شو يقول؟ يقول اجتنبهما معا. ليش؟ لأن إذا استعملت الإناء الأبيض محتمل هذا هو النجم، إذا استعملت الإناء الثاني محتمل هذا هو النجم، فإذا استعملت أي واحد من الأجهما عندك مبرئ من العقاب؟ ها؟ لا. العقل يحكم بجزئية كل منه. لكن هذا صار واضح. إذا قامت عندك بينة عادلة شهود اثنين قالوا لك فلان الإناء الأبيض هو النجس والإناء الأحمر مو نجس، شو تسوي؟ ها؟ تعمل بزيادة، تقول الإناء الأبيض نجس تتركه، الإناء الأحمر مو نجس تتركه. ليش احنا على الشكل نسوي مع ان العقل يقول اجتنبهما احتر لدينك يقول بالاحتياط فتجمعنا هنا تقدم البينة على الاحتياط الجواب لان العقل يحكم بالاحتياط فيما اذا لم يكن بيان من الشارع اما اذا وصلت البيان من الشارع بواسطة بينة بواسطة شهادة او دليل او خبر واحد بعد العقل اهدانا في التعارف العقل يحكم بالتداخل اذا ماكو بيان من قبل الشارع اما اذا وصلنا البيان يقول تخيل عند التعارف بعد العقل يحكم بالتداخل لا فاذا ما تتناسب بين حكم العقل وبين حكم الشارع العقل لانه ينسحب في مقابل حكم الشارع مثل ما اذا كان الشارع يقول لك تيمم اذا فقدت الماء فإذا تحقق الماء ينسحب التيمم هذا هنا هاي فرق نقطة النقطة الأخرى اللي من الضروري بيانها التفكير اللي الشارع يقول في باب التعارض إذا تعادل عن الجهات تخيب بينهم التفكير أدنى على عندنا فالتفكير عقلي وعندنا فالتفكير شكل التفكير العقلي يعني اللابدية العقلية التفكير الشرعي يعني الحكم الناشئ من قبل الشرع في بعض الموارد أدنى الشارع ما يحكم له ولكن العقل يقول انت ما عندك لازم تعمل صادق ثم تعمل مثل ايش مثل باب التداخل اذا دار امرك بين ان تسلك الارض المرصوبه تجتلب هذا السلوك او تسلكها من اجل انقاذ الغريب شنو إذا سقط إنسانان في البحر وأوشكا على الغرق ها؟ أحدهما نبي والثاني غير نبي العقل ذو القديم أما إذا كلاهما نبي شبسهم تقف تفكيك الأيدي حتى الأنبياء يغرقون لا العقل يقول ما عندك شارع إلا أن تخلصك واحد تخير بينهم تنتخب الاول تنتخب العقل يقول تخير هذا حكم شرعي هذه لابد فيها عقلية يعني العقل يلزمك بانتخاب واحد ما عندك شرط دفن الميت في الشريعة هل هو حرام دفن الميت الثاني ام هو واجب دليل يقول حرام دليل تلزم دليل من الشارع عم يقول لك انت حكمة تبتون عقلية لو تتكلم احنا لا بدية عقلية واطالب التفكير من ضمن الاصول العملية من باب اللابدية العقلية حكم عقلي بالتفكير يسموه الدوران بين المحذورين فيما اذا دار امرك بين المحذورين العقل يقول تخيل محذورين يعني واجب بحثنا مو في اللابدية العقل وإنما بحثنا وين في التفكير الشرعي وين في باب التعارف لماذا؟ لأن التعارف العقل ما يقول التخيير العقل شو يقول التعارف ها؟ العقل يقول تخاطر بس الشارع يقول تخيير فعلا التخيير منهما هو عقلي مثل باب التزاحم أو باب الدوران بين المحكوم ومن التخيير ما هو شرعي مثل الحكم في باب التعارف التخيير الشرعي هم علاقة تخيير الفصولي وتخيير الفصولي يعني قسم من التخييرات الشرعية تجي في باب الأصول قسم من التخييرات الشرعية تجي في باب الفقه في المسائل الفرعية التخيير الفقهي واضح مثل ايش؟ مثل الواجبات التخييرية فصار الكفارة. فصار الكفارة أنت مخير فيها بين العتق أو الإطعام أو الكفارة. أنت مخير. أو الصلاة قصرا أو تماما في الأماكن الأربعة المقدسة، مكة والمدينة والكوفة والحائر الحسيني عليه الصلاة والسلام على نازله ألف صلاة والسلام، لكن مكلف أنت مسافر والأصل في السفر صلاتك شنو تكون؟ قصر. لكن في هذه المواضع الأربعة أنت مكلف، تجي تصلي قصر على التقدير حصولي وفقهي. ليش؟ لأنه مسألة شرعية أكثر من هذا. بحثنا مو في التقدير، وين بحثنا؟ بحثنا في التقدير الأصولي. شلون؟ أنت كفقيه تعارضت عندك الأدلة، قسم من الأدلة تقول لك صلاة الجمعة واجبة، قسم من الأدلة تقول لك صلاة الجمعة فرض. شو الحكم؟ في باب الأصول شنو مبناك؟ إذا مبناك التأخير أنت هذا ما له ربط بالفقه، هذا ربط بالأدلة الشرعية التي تقوم بالأصول. التأخير الأصولي هم عندك في مقام الفتوى وفي مقام العمل. مقام العمل يدخل في التخيير الفقهي. ليش؟ لأنه أنت عندك فصال كفارة أربعة في مقام العمل تنتقدها. أما التخيير الأصولي مو في مقام العمل، في مقام الفتوى. أنت كمجتهد تعارض عندك الأدلة، ما لا تفتي، تفتي على طبق الدليل الأول، لو تفتي على الطريق أو الدليل الثاني. فإذا التغيير قسمان عقلي وشرعي، البحث في الشرعي. الشرعي قسمان أصولي وفقهي، البحث في الأصولي. الأصولي في مقام العمل والفتوى، العمل يدخل في الفقهي مخرج عن البحث. وين يصير البحث؟ في مقام الفتوى. شنو الفرق بين التغيير في مقام العمل والتغيير في مقام الفتوى؟ شنو هو الفرق؟ نفس الفرق بين التغيير الأصولي والتغيير. في مقام العمل التخيير استمراري. افرض انت كان عندك كفارات عشرة، او كل سنة والعياذ بالله تفطر عمدا، تفطر في شهر رمضان عمدا، دائما عندك السنة الاولى تنتقل العتق، تدور السنة الثانية تنتقل اصلا. تخيير مستمر. أما التخيير الأصولي تخيير مو مستند، تخيير واحد. تعارض عندك الأدلة، انتخب الدليل الذي يقول صلاة الجمعة واجب، في ظل حياتك لازم تفتي على أبدًا. ما لك حق في اليوم تقول صلاة الجمعة واجبة، ولا يومًا تقول صلاة الجمعة شنو؟ حرام. لأن التخيير الأصولي في مقام الفتوى انتخاب واحد للأصولي مرة واحدة، القدر المتيقن أن الشارع يقول لك إذا تعارضت عندك الأدلة تخير، مو يوم يتخير، تخير مرة واحدة. فلذلك أنت لازم يصير مبنى لخبث الدليل الأول، يصير مبنى كله على الدليل الأول إلى آخر الأول. أما التخيير الفقهي ممشي، التخيير الاستمراري. فالسنة تأثر، السنة الثانية تصوم، السنة الثالثة تفطر تطعن، سنة الرابعة تعتق، مو انتخاب. فإذا القاعدة الثانوية مدى تعادل الأدلة هو التخييم. هذا منين ناشئ؟ هذا الكلام بالتخيير منين نشأ؟ نشأ من طوائف من الأخبار والروايات، أكثر من 10 روايات أدنى أو 12 رواية، طبعا هي أكثر لعله، وكلها ذكرها مفصلا البحث شيخ الأنصار قد تسرق الرسالة المصنف كان فرد لمحات سريعة عندنا طوائف من الروايات تقول إذا تعارض الدليلان طائفة من الروايات تقول احفظ طائفة من الروايات تقول توقف من هنا نشأت نظريات ثلاثة للعلماء في باب التعارض طائفة من العلماء يقولون كذا تعارض الدليلان الأصل الشرعي بينهم شنو هو التخمين هذا هو المشهور قديما وحديثا يعني إذا تكافأ الدليل الذي يقول صلاة الجمعة واجبة مع الدليل الذي يقول صلاة الجمعة حرام المبنى المشهور عند القدماء وعند المتأخرين هو التخمين حسب الروايات الواردة إحنا بصراحة هاي النظرية النظرية الثانية تقول لا اترك البناء على كل الدليلين لتبكي طب واحد سؤال بحثنا وين في مقام الفتوى فأنت كفقيه لا تبكي صدق واحد من الدليلين لأنهم هذول متعارضين سؤال هل يمكن للفقيه أن لا يبكي في مقام العمل شو يسوي لأن الفتوى ملازمة للعمل شو يسوي عند العمل الجواب صحيح خذ بذلك النظرية الثالثة النظرية الثالثة تقول لا انت افتي صدق واحد من الدليلين زين عندما تسأل يا هو المؤسسة تبقى يقول افتي تبقى الدليل المطابق للاحتيال مثال وين في الرباعية صلاة الرباعية او الثلاثية بدل السورة شنو تقرأ الركعة الثالثة والرابعة سرد أدلة معتبرة قامت عندك تقول تسبيحة واحدة أدلة معتبرة قامت عندك تقول بس تسبيحة بالزوج تعارض انت تأخذ بالدليل المطابق للاحتياط دوران الأمر بين الأقل والأقل شنو هو المطابق للاحتياط هنا؟ ليش؟ لأن إذا كانت تسبيحة واحدة هي المطابقة للواقع انت بالثلاثة سوّر إذا كانت الثلاثة هي المطابقة للواقع سوّر فإذا كان نظرية عندنا الثلاثة ثلاث نظرية تقول في جيتش موقع انت صف واحد لو تقول بالواحدة لو تقول بالواحدة ثلاث دليل آخر يقول اتركهم اثنيناتهم لك تصبقهم وروح احتام شلون تحتام لنا صلي خلاص فرق صلاة تسبيحة واحدة فرق صلاة تسبيحة هذا الفرق بين الاحتياط الأول والاحتياط الثاني النظرية الثالثة يقول لك لا أنت تبقى واحد منهم بس الواحد المطابق للاحتياط فشو تسوي؟ افتي بالثلاثة من التسبيحة الفرق بين النظرية يعني النظرية الثانية والنظرية الثالثة هو أن النظرية الثالثة الثانية العفو العمل مو بالدليل العمل بالاحتياط فأحيانا الاحتياط يكلفك أكثر مهولة زائدة ليش؟ لأن أنا لازم تصلي مركل للظهر ضرب صلاة للظهر تسوي تسبيحة واحدة وضرب واحدة تسوي بيها أما النظرية الثالثة الاحتياط ما بي مهولة زائدة شوف يا دليلين مقارب للاحتياط أكثر مقارب للاحتياط أكثر هو هذا الروايات عديدة المطلب أكثر من المطالعة والتطبيق وشوية توضيحات مختصرة معك ما يحتاج فإذا القاعدة الثانوية لدي التعارض شنو صار؟ التقييد مقابل القاعدة العقلية صفحة 208 من هاي الصفحة الأمر الثاني القاعدة الثانوية للمتعادلين قد تقدم أن القاعدة الأولية أولية عن شنو؟ عن عقلية في المتعادلين هي التحقق هاي القاعدة القاعدة الشرعية شنو؟ ولكن استفاضة الأخبار استفاضة أقل من مرتبة التواصل وأكثر من مرتبة الخبر الواحد. بل تواترت فإن تواتر قطعي في عدم التفاضل مع وجود الرواية لكل لا يتساقطان غير أن آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم من الروايات باختلاف الروايات على اختلاف الآراء على ثلاثة أقوال. بس أقوال في المسألة: القول الأول التفريق في الأخذ بأحد من البداية يمكن التشبيح واحد أو اثنين، وهو مختار المشهور قديما وحديثا، بل نقل الإجماع عليه. جماعة ادعوا الإجماع على التفريق في القاعدة. اثنين التوقف، لكن التوقف في الفتوى المخلف هنا عند فرد عناية في التعبير، التوقف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل، يعني في الفتوى توقف لكن في العمل احتياط، ولو كان الاحتياط مخالفا لهما، حتى لو كان الاحتياط مخالف للدليلين معا يجب عليك الاحتياط. مثل ايش؟ كالجمع بين القصد والإتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة للدليلين. فالأدلة بتقول يجب الإتمام في الحاضر عند صلاة الحائض، أكو أدلة شعبية وأكو أدلة تقول يجب تسوي. إذا قل لي بالتمام خالفت الدليل اللي يقول القصد، إذا أخذني بالقصر خالفت الدليل اللي يقول بالإتمام. شو تسوي؟ مثل كذاب القصر لا بالإتمام. شو تسوي؟ تروح تحتار. شو تحتار؟ تجمع تصلي صلاة فرض صلاة قصر فرض صلاة تمام، وإنما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط. ليش؟ لأن التوقف يراد منه التوقف في الفتوى على طبق أحد الدليلين، وإحنا بحثنا وين في التخيير في الفتوى مو في التخيير في العمل. ولكن التخيير في الفتوى شنو يستلزم؟ يستلزم الاحتياط. التوقف في الفتوى شنو يستلزم؟ يستلزم الاحتياط في العمل. المعنى الثاني كما في المورد الفاقد للنص صارت موارد الاجماع بها دليل، انت تعمل بالاحتياط. مثل ايش؟ مثل الفقاع، الفقاع خمر استنصره دليل على تحريمه لعلهما، فهذا مورد فاقد للناس ما بينا شرعي. لكن شو تسوي انت؟ بالفتوى تتوقف، بالعمل تحتاج تشمل، مع العلم الاجمالي بالحكم اكو تكليف، يعني التكليف يقول اجتنب عن الخمر، هذا بس هذا الفقاع من اي قبيل؟ من قبيل الخمر حتى يشمل يجب الاشمال، من قبيل السوائل الاخرى المباحه حتى لا يجب الاشمال. فشو تسوي؟ بالفتوى ما تكليف ولكن بالعمل تحتاج. ثلاثة وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط، يعني من الدليلين أيهما مطابق الاحتياط تعمل فيه، مثل التسبيحة والتسبيحات. فإن لم يكن في الدليلين ما يطابق الاحتياط تخير ذاك الوقت. فإذا التخيير أكو مقدمة قبله، شو هي؟ الأخذ بما يطابق الاحتياط. ولا بد من النظر في الأخبار لاستظهار الأصح من الأقوال. المصنف بالنتيجة ينتقد القول الثاني، وقبل النظر فيها ينبغي الكلام عن إمكان صحة هذه الأقوال دون أن، بعدما سبق من تحقيق أن القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط، فكيف يصح الحكم بعدم تساقط السماع حينئذ شرعا؟ عشرا خيبين. وأكثرها إشكالا هو القول بالتفريق بينهم. ليش؟ للمنافات الظاهرة بين الحكم بتساقطهما وبين الحكم بالتخيير. تساقط يعني كلاهما مخلوق، تخيير يعني كلاهما، فهذا تعارض لو مو تعارض، هذا التناقض لو مو تناقض. العقل يقول هذول كلاهما مخلوق، يعني كل واحد منهم ذي الصفاء الفردية بس ابتلي بوجوده مانع. العقل يقول تخير بينهما، اذا ما التخير بينهما هذا فرع وجود الفردية لهم، اذا ما كانوا حجة شلون تتخير بينهما؟ هذا من التفسير. لا، فإذا العقل يقول هذول سقط عن التفسير، الشرع يقول كلاهما سقط، فأرجو تنافي ظاهر بين حكم العقل وبين حكم الشرع. الحرب بامتحان حكم الشرع، حكم العقل عند وجود حكم الشرع، مثل امتحان العلم الإجمالي في مقابل البينة في مورد الإناعية. نقول في الجواب عن هذا السؤال أنه إذا فرضت قيام الإجماع، إذا فرضت قيام الإجماع ونفوذ الأخبار على عدم تكافؤ المتعارضين، فإن ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع لحجية أحد الخبرين بالفعل لا عنه. واحد منهم مخجل اللي تتخير بعده، وهذا الجعل الجديد يعني هذا الاعتبار الشرعي الجديد يقول إذا تعرض انتخذ، لا ينافي ما قلناه سابقا من سر تكافؤ المتعارضين بناء على الطريقية مو بناء على السببية. الطريقية يعني شنو؟ يعني كل واحد من الدليلين يقول لك طريقك الى الحكم الواقعي هو هذا، مو هذا. وهذا يقول انا حجة، الثاني كذب، الثاني يقول انا حجة، الاول كذب. فالعقل يقول دول اثنين لا زال اختلفا اتقف مع هذا، لانه انما حكم يعدد. فأدلة تقول اعمل بالإمارة، اعمل بالدليل الشرعي إذا قام الأدارة فيما إذا ما أكون معارض، أما إذا أكون معارض يصبح عليك أو لأحدهما لا أعرف تحليل أكون معارض. ولكن لا يقتح في ذلك أن يرد دليل خاص يتضمن بيان حجية أحدهما غير المعين بجعل مش الدليل من قبل الشارع، لا بنفس الجعل الأول الذي تتضمنه الأدلة العامة اللي تقول اعمل بالخبر الواحد، اعمل بالخبر المتبع. مش وقت أدلة حجة الخبر الواحد يقول لك اعمل بجيب فيما إذا ما كنت عارف، أما إذا كنت عارف يستحق على حكم العقل. ولا يلزم من ذلك كما قيل أن تكون الإمارة حينئذ مجهولة على نحو السببية، لأن جماعة قالوا هذا أنتم مبناكم أن الإمارات مجهولة نحو الطريقية والسببية عند الشيعة الطريقية. جماعة قالوا إذن في باب التعارض شلون تقول الشارع خيرنا شرعا؟ هذا معناته جعل شيء جديد، يعني الشارع يقول يجب عليك عند التعارض التخيير. هذا إمارة أو إمارة؟ إمارة. هذا يقتضي أن الجعل الجديد هذا بنحو السببي، يعني العمل بالتخيير هو في مصلحة، مو درك مصلحة الواقع مثل ما يقول الطريقي. احنا عندما نقول مبنانا الطريقية وين في الجعل الأول، وهذا الجعل شنو هو؟ هذا الجعل الثاني مو جعل أول. فإنه إنما يلزم ذلك لو كان يلزم السببية، لو كان عدم التناقض باعتبار الجعل الأول وباعتبار الجعل الثاني. وبعبارة أخرى أوضح إنه لو كلينا نحن والأدلة العامة إن جاءكم فاتح الدالة على حجية الإمارة مثل خبر الواحد، فإنه لا يبقى دليل لنا على حجية أحد المتعارضين. ليش؟ لقصور أدلة حجية الخبر الواحد عن شمولها للمتعارضين، لأن إن جاءكم فاسق بنبأ اللي مفهوم المخالف شنو؟ حجية الخبر الواحد. إيش وقت تقول حجية الخبر الواحد حجية؟ ها؟ عند عدم المعارضة. أما إذا سلي بالمعارض هاي الأدلة العامة تكفر عنها. ليش؟ ما تشمل مورد التعارض، عن شمولها لهما يعني المتعارضين، فلا بد من الحكم بعدم حجية المتعارضين معه. أما وقد فرض قيام دليل خاص على صورة التعارض بالخروج على حجية أحدهما، فلا بد من الأخذ به، ويدل على حجية أحدهما بجعل جديد يستدل طبعا على ذلك، ولا مانع عقلي من ذلك. الشارع يقول عند التعارض هذا جعل جديد، توجيه جديد. مثل الشارع لما يقول لك اذا صار عندك علم اجمالي بنجاة احد الاناعين اجتمل، بس الشارع يقول لك لكن اذا قامت البينة اعمل بك. وعلى هذا فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاص عن اخبار الرواية قاعدة ثانوية مجعولة من قبل الشارع، اما الحكم العقلي قاعدة اولية مجعولة من قبل العقل بعد ان كانت القاعدة الاولية بالحكم العقلي. بقي علينا أن نفهم معنى التأثير على تأثير القول به، إن التأثير الشرعي للعقل الأصول للفقه في مقام الفتوى للعمل المراتب الثلاثة، بعد أن بينا سابقا أنه لا معنى للتأثير بين المتعارضين من جهة الحجية ولا من جهة الواقع، إن معنى التأثير بمقتضى هذا الدليل الخاص تخير ان كل واحد من المتعارضين منجز للواقع على تقدير اصابته للواقع، ومعذر للمكلف على تقدير الخطا. يعني انت لما نزل عندك في الدليل يقول خذ صلاه الجمعه واجب، فالدليل يقول لك حرام، الحكم الشرعي يقول لك تخير. عندما انتخبت المجموع الى صلاه الجمعه واجب، عندك مؤمن من العقاب من قبل المولى او ما عندك؟ اذا تبين ان صلاه الجمعه في اللوح المحفوظ ما كانت واجبه، كانت حرام، تستحق العقاب؟ ها؟ لا. ليش لا؟ لان هو المولى الذي تنتخب، هو المولى خيرك بالانتخاب، فاذا العقاب اذا انتخبت الوجوب، هذا الوجوب في العقاب هو صحيح عند الله، مجدد يجب العقاب ألم به وقد عملت. إذا تبين هذا خطأ انتخابك، الحكم عند الله لصلاة الجمعة شنو هو؟ الحرمة. المولى بيد العمل، معذر عند الخطأ، منجد عند الإصابة. وهذا هو معنى الجعل الدليل الذي يكون محكم الحجم. فللمكلف أن يختار ما يشاء منهما وجوب أو تحريم، فإن أصاب الواقع فقد تنجد به وإلا فهو معذور. وهذا بخلاف ما لا كنا نحن والأجل العامة، فإنه لا منجزية لأحد المتعارضين غير المعين ولا معذرية له. يعني شلون يعني بحكم العقل؟ إذا كان ما عندنا دليل شرعي يقول بالتخيير، وأنت إليك بحكم العقل تخيرت، عندك مؤمن من العقاب؟ لا، يعني هم الأول كان حجة عليك ثم الثاني، إيش معنى تكفي الأول دون الثاني؟ أما لما دليل شرعي يقول لك أنت حر، يعني هذا بعد مؤمن من العقاب عنده. والشاهد على ذلك انه بمقتضى هذا الدليل الخاص لكل التفكير لا يجوز ترك العمل بين متعارضين معا، وانما لازم تعمل بواحد منهما، لانه على تقدير الخطا في ترك ما لا معذر للمكلف بمخالفه الواقع، بينما انه معذور في مخالفه الواقع لو اخذ باحدهما بنحو الحكم التفكيري. وهذا بخلاف ما لو لم يكن هذا الدليل الخاص، يعني ما على دليل التفكير موجودا، فانه يجوز له المكلف ترك العمل بالمتعارضين معا، لان كلاهما له الاقتضاء ولكن سقط لوجود مانع. وان استلزم مخالفه الواقع، ليش؟ لا من اجل الواقع بالمتعارضين بمقتضى الادله العامه. هذا الحكي واضح هذا لو اكو فيه غموض. ما يعني مطور فانت العقل شو رقبت بالتعيين؟
بحسب
حكم الشرع.
اذا ما تكون
لا هذا المقطع
نفس القاعده الاوليه.
القاعده الاوليه نفسها. اذا كنت تسقطهم ترجع للاصل. اذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر لك اخبار البار ليتضح الحق في المثل، يعني بار الدخيل. فان منها ما يدل على تفكير مطلق. اخذ مطابقه للاحتياط؟ ما في مطابقه. التأخير هو الحق، هذا القديم قديما وحديثا هو البشر. ومنها ما يدل على التأخير في صورة التعارض، التعادل. العفو، التأخير مطلقا، يعني سواء كان أحد الدليلين له أرجحية على الثاني أو ما. الثاني يقول تخير إلى أخاف أكو تعادل من كل الجهات، أما إذا كان أكو ترجيح قد يضبط عليه. ومنها ما يدل على الصواب، اكو ترجيح ماكو ترجيح صواب، ثم نعقب عليها ان نشرح بما يحتوي. فنقول ان الذي عثرنا عليه من الاخبار هو تقريبا 10 فوائد. اولا خبر الحسن بن جهنم عن الرضا عليه الصلاه والسلام. قلت يجيء رجلان، التفتوا الى المتون حتى واحد يفهم شنو جاي يصير. يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقه، يجيئنا بحديثين مختلفين، واحد يقول صلاة الجمعة واجبة واحد يقول فلا نعلم أيهما الحق. قال يعني الإمام، فإذا جاوب أجوبة بعدين الإمام عليه الصلاة والسلام اختار حق كليا. فإذا لم تعلم، يعني لم تعلم أيهما الحق، وموسع عليك بأيهما أخذ. أنت في سعة، يا هو اللي تأخذه هو المطلق. يقول وهذا الحديث بهذا المختار منه ظاهرا في التأثير بين المتعارضين مطلقا، اكو ترجيح ومطلق، ولكن صدره الذي لم نذكره مقيد بالعرض على الكتاب والسنة. يعني يشوف هنا أنا أكثر مكتوب قطع في الرواية اللي ناقلها المسلم. في البداية الإمام يقول له اعرض الرواية على الكتاب والسنة، فإذا طابقت الكتاب والسنة فهي صحيحة، خالفت الكتاب والسنة فهي غلط. الحسن بن جهنم يقول للإمام كلاهما مطابقان، كل ما يفرض جهاد ترجيح الإمام ذاته يفرض جهاد عادل. الإمام يعني قال لك موسع عليك بأبيك، وهو يدل على أن التخيير إنما هو لكم بعد فقدان مرجح ولو في كل ذلك. فإذا متى نحكم بالتخيير؟ إذا فقدنا جهاد الترجيح، ولذلك قلت لازم كان الأولى بالمصنف أن يبحث جهاد الترجيح في الأمر الثاني، وجهاد التخيير وين؟ في الأمر الثاني، حتى واحد يفتهم هاي القاعدة. اثنين، خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، هاي العبارة أنا غلط، وكلهم ثقة وموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه أو فترد عليه من أنفسك، فترد عليه يعني حتى يظهر المهدي عجل الله تعالى فرجه توصل إلى أو الإمام القائم توصل إلى وتسأل أيهما أو ترد عليه، ترد للمسألة تأخذ منه جواب. وهذا الخبر أيضا يستفهم منه التخيير مطلقا من كلمة الموسع أو ترجيح له مطلقا، ويقيد بالروايات الدالة على الترجيح الآخر. يعني هنا شو يقول لك؟ يقول لك موسع عليك مطلقا. الرواية الآتية شو يقول لك؟ يقول لك إذا ما كنت جهاز ترجيح تخيير. فإذا التخيير المطلق هذا عام، مع جهاز الترجيح هذا خاص، قيد العام بالخاص. شو يقول؟ يقول التخيير متى توصل إليه إذا لم يكن هنالك ترجيح. اي نعم، بس بعدين مصنف هرج، اي بعدين يكون بعدين مصنف بعيد يقول الروايات اللي تذكر الترجيحات مقيده لهذه الاطلاقات العامه، ولكن يمكن ان يناقش في استظهار كثير من هذا الخبر. شنو هي المناقشات؟ اولا بان الخبر وارد في فرض التمكن من لقاء الامام والاخذ منه، لانه هو شو يقول لك؟ حتى تلقى القائد، فلا يعلم شمومه لحال الغيبة الذي يهمنا إثبات على غير القضايا. إذا المغرب يقول الإشكال الأول أن هذا الخبر وين نحته؟ بزمن الحدوث مو بزمن. ليش؟ لأن رخصة التخيير مدة قصيرة لا تستثمر رخصته أبدا إلى يوم القيامة مثل ما نحن نتكلم، ولا تدل على هذا. هذا الإشكال الأول. إذا هذا الحديث نختص بزمن الغيبة دون زمن العهد، بزمن الحضور دون زمن الغيب. ثانيا لأن الخبر غير ظاهر في فرض التعاون. ليش؟ يعني يقول ترك خبر يجي عنكم، وهذا من يدري حكمه؟ كل أصحاب الثقات المحلول يقول تبقى المسلطان، يقول أكو تعاون بالخبر، بل ربما يكون واردا لبيان حجية الحديث الذي يرويه الثقات من الأصحاب. يعني أصحاب الأئمة إذا كانوا ثقة ما كانوا عدولي نفسي يكتفي ذلك المنقول إليه إمنا، ومعنى موسعا عليك الرخصة بالأخذ به كناية عن تنزيته. غاية الأمر أنه يدل على أن الرخصة مغيات برؤية الإمام عليه الصلاة والسلام ليأخذ منه الحكم على تبينه، وهذا أمر لا بد منه في كل حجة ظنية وإن كانت عامة حتى لزمان حضور الإمام، إلا أنه مع حصول اليقين بمشافهة الإمام لا بد أن ينتهي أمل جواز العمل بها حسب ما يبكي به الإمام ويقول الإمام. وعليك فلا شاهد بهذا الخبر على ما نحن فيه من التفسير الشرعي. إذا الحديث الأول قابل المصنف، بس الحديث الثاني شنو؟ يطلع عن موضوع البحث. لا، مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، مكاتبة يعني كانوا يستفتون الأئمة بالكتابات، كتب يبعثون الأئمة يجاوبون بتوقيعات. اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا إلى أبي الحسن يعني إلى الكاظم عليه السلام، أبي الحسن المطلق يعني الإمام الكاظم. فاختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر ستره. إذا ضايقت الوقت تصليها وأنت على المحمل على الجمل على الدابة، لو يجب النزول الى الارض والخلاف عليه. فروى بعض الاصحاب ان صلهما في المحمل وانت على الجبل، وروى بعضهم ان لا تصلهما الا على الارض حصل. فاعلمني كيف تصنع انت لاقتدي بك في ذلك. السائل يسال الامام يقول له علمني انت شو تسوي في الموارد حتى انا. توقع عليه السلام موسع عليك بأية عمل، تريد تصلي وانت على المحمل تريد تصلي وانت على المحمل. المصنف يقول وهذه ايضا استغفروا منها التخيير المطلق، اكو جهات ترجيح او ماكو جهات ترجيح، ولكن تحمل على المقيدات. شنو المقيدات؟ بعد فرض التعادل من كل الجهات وماكو جهات ترجيح. ولكن يمكن المناقشه في هذا الاستغفار بأن نقول للمحتمل أن يراد من التوقيع بأيهما عملت موسى عليك بأيهما عمل، بيان التفكير في العمل بكل من المرويين يعني من العملين، باعتبار أن الحكم الواقعي هو جواز صلاة ركعتين الفجر في السفر في المحمل وعلى الأرض المحمل. مثل ما إذا واحد يسأل الإمام يقول له وين أصلي، بالمسجد لو بالبيت؟ الإمام يقول له موسى عليك بأيهما، قال معنى التفكير هذا بين حكم شرعي ومو تفكير. لا ان المراد التخيير بين الروايتين اللي هو محل بحثنا في مقام الفتوى اللي الفقيه يحتاجه، فيكون الغرض تخطئه الراويين الروايتين. المصنف يقول وهو احتمال الخير. اذا هذا التخيير في مقام العمل او في مقام الفتوى؟ ها؟ في مقام العمل بعد. مثل ما لابد واحد يسأل المشرع يقول لا أصلي في المسجد لو كنت بيت، يقول لي تخير بيت، هذا مقام عمل لو مقام فتوى؟ ها؟ أما مقام الفتوى رواية كير، واحدة تقول لك في المسجد ولا يجوز في البيت، الثانية تقول لك في البيت ولا يجوز في المسجد، أنت كفقيه في الجحة الوحدة مو في مقام العمل. وهو احتمال غريب جدا، لا سيما ان السؤال لم يكن عن كيفيه العمل المتعارضين، بل السؤال عن كيفيه عمل الامام ليقتدي به الزائد، اي انه سؤال عن حكم صلاه ركعتين الفجر لا عن حكم المتعارضين. وبحثنا وين؟ في المتعارضين، والجواب ينبغي ان يطابق السؤال فالامام بلا تخير. فكيف صح ان يحمل على بيان كيفيه العمل بالمتعارضين اللي هو محل بحثنا وعليه؟ فلا يكون في هذا الخبر ايضا شاهد على ما نحن في تلك الخبر. هذا خرج المصنف عن محل الاول، خرج باعتبار مفرد، الثاني خرج باعتبار في العمل مفرد. اربع جواب مكاتبه الحميري او الحميري الى الحج عجل الله تعالى في ذلك حديثان، يعني اكو سؤال قبل المصنف ما لاقى السؤال، في ذلك حديثان الامام عليه الصلاه والسلام يجاوبه في المساله يقول في ذلك حديثان، اما احدهما فانه اذا انتقل من حاله الى اخرى فعليه التكبير بالنسبه للصلاه، واما الحديث الاخر فانه روي انه اذا رفع راسه من السجده الثانيه وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد الفور تكبير. فطريق الرواية تقول في كل حركة وسكنة بالصلاة عندما تنتقل لازم تكبر، قنوت كبر، سجود كبر، ركوع كبر، طريق الرواية تقول الشكل المطلوب. وكذلك التشهد الأول يجري هذا المثل، وبأيديهما أخذت وبأيديهما أخذت من باب التسليم في الكبر المثل. المصنف يقول وهذا الجواب أيضا استظهروا منه التخيير مطلقا، ولكن يحمل على المقيدات. شنو هي؟ التخيير حالة عدم الترجيح، ولكنه ايضا يناقش في هذا الاستقرار بانه من المحتمل قريبا ان المراد بيان التخيير في العمل بالتكبير لبيان عدم وجود التكبير، لا التخيير بين المتعارضين اللي هو محل بحثنا. فهذا يدخل ضمن الروايه اللي قبلها بالتخيير، ويشهد لذلك التعبير بقوله كان صوابا، يعني كان هم شنو يكون؟ هم صواب، لأن المتعارضين لا يمكن أن يكون كل واحد منهما صوابا، لأن احنا فرضنا تصادف. ثم لا معنى لجواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقعي بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج بينهما إلا لبيان خطأ الروايتين وأن الحكم الواقعي على خلافهما. خمس مرفوع الزرار، المروية عن غوال اللآلي لأبي ابن أبي جمهور الإنسان وقد جاء في آخره. إذن فتخيل أحدهم فتأخذ به المختار وتدعي الآخر. ولا شك في ظهور هذه الفقرة من الرواية في وجود التخيل بين المتعارضين، لكن المشكلة في هذه الرواية أكو إشكال سندي. إذ ابن أبي جمهور الأشاعرة على ما يقال أنه مجهول أو كان الموع العقل مجهول ينقل في كتابه كل غسل وسمين، وهذه مشكلة. وفي أنه بعد فرض التعادل لأنها جاءت بعد ذكر المرجحات وفرض انعدام المرجحات، ولكن الشأن في صحة سندها وتعرف لها السنة، وهي من أهم أخبار الباب من جهة المضمون، ولكن من جهة السنة شنو هي؟ في مشكلة. المصنف يقول من حيث الدلالة واضحة أنها تخيل، لكن من جهة السنة في هاي الرواية المصنف طلعها بطريقة الإشكال السنة. ستة، خبر صماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان، اختلف عليه يعني ورد عليه رجل، مو اختلاف بمعنى الصدق، من أهل دينه في أمر، يعني سألوه رجلان من أهل دينه من أهل مذهبه في أمر كلاهما يرضيه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهى عن أخذه، كيف يصنع؟ فقال يرجبه حتى يلقى من يخبره وهو في سعة حتى يلقى. يرجب يعني يخليه يتوقر من يعمل به حتى يسأل العالم. وقد استظهروا من قوله عليه السلام وهو في سعة التغيير مطلقا، ولكن هم يعمل على شنو؟ المقيدات. المصنف في التشكيل يقول وفيه اولا ان الرواية واردة في فرض التمكن من لقاء الامام، يعني يقول يرجئه حتى يلقى من يخبره او كل من يخبره بالحكم على سبيل اليقين من نواب الامام خصوصا او عموما، خصوصا النواب الخاص عموما الفقهاء، فهي تشبه من هذه الناحية الرواية الثانية المتفردة، يعني تحترق وين؟ بامكان العلم تحصيل العلم اما من الامام مشابهة او من الفقيه. وثانيا ان الاولى فيها ان تجعل من ادلة التوقف، ليش الامام شو يقول لك؟ يقول لك يرجئه يكتفي، وذلك لكلمة يكتفي. وأما قول الإمام في سعة فالظاهر أن المراد به التخير بين الفعل والترك، يريد يتوقف أو يجب، باعتبار أن الأمر حسب فرض السؤال يدور بين المحذورين وهو الوجوب والترك، لأن واحد يقول يأمر الأخذ الثاني ينهاه عن الأخذ، إذن فليس المقصود من التخير بين الروايتين، لا سيما ان ذلك لا يتهم مع الامر بالارجاع، لازم تتوقف. ليش؟ لان العمل باحدهما تخييرا ليس ارجاع متوقف، بل الارجاع ترك العمل بهما معا، فلا دلاله لهذه الروايه على التخيير بين المتعارضين، وانما شنو دلالتها؟ على التوقف. طبعا وقال الكليني بعد تلك الروايه اللي نقل، وفي رواية أخرى بأيديهما أخذت من باب التسليم وسعة، يظهر منه أنها رواية أخرى، لا أنها نص آخر في جواب عن نفس السؤال في الرواية المتقدمة، وإلا لكان المناسب أن يقول بأيديهما أخذ لضمير الغائب، يعني السؤال السائل ما له غائب، لا بأيديهما أخذت بنحو الخطاب اللي بعدين المصنف يقول هذه الرواية هذا مو رواية وإنما كلام الكليني هذا، وظاهرها الحكم بالتخيير بين المتعارضين مطلقا ويحمل على المقيدات، شنو هي؟ عند عدم الترجيح. معنى ما في عيوني أخبار الرضا عليه الصلاة والسلام للصدوق في خبر طويل جاء في آخره، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعة الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله. والظاهر من هذه الفقرة هو التخيير بين المتعارضين، إلا أنه بملاحظة صدرها وليلها، صدر الرواية وليلها، يمكن أن يستظهر منها إرادة التخيير في العمل بالنسبة إلى ما أخبر عن حكمه أنه على نحو الكراهة، فإذا هذا مو في مقام الفتوى في مقام العمل. ولذا إنها فيما يتعلق بالإخبار عن الحكم الإلزامي صرح إلزامي عن وجوب أو صرح، صرح بدخول العرض على الكتاب والسنة، طرح الرواية على الكتاب والسنة إذا وافقت العمل بها وإلا لا سيما وقد أحفظ تلك الفقرة التي نقلناها قوله عليه السلام: وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان. نحو رب التوقف، وهذه الفقرات صريحة لوجود التوقف والتريث، وعليه فالأجدر بهذه الرواية أن تجعل من أدلة التوقف للتخفيف. مقولة عمر بن حنظلة الآتي ذكرها في المرجحات في الأمر الثاني، وقد جاء في آخرها: إذا كان ذلك الفقرة في المرجحات فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الملكة. هذا نص الاحتياط والتوقف، وهذه ظاهرة في وجود التوقف عند التعامل. عشرة: خبر سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قلت يرد علينا حديثان، لأنه ورد بمعنى وصل، واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به. قال الإمام: لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك تسأل عنه. صاحبك عن الإمام. قلت: لا بد أن يعمل بأحدهما. قال: أعمل بما فيه خلاف العامة، يعني مخالف السنة. 11: فإذا في البداية الإمام يقول لك وقف، إذا كنت مضطر خالف مرسل صاحب غوالي الله على ما نقل عنه، فإنه بعد روايته المرفوعة المتقدمة برقم 5 قال: وفي رواية أنه قال عليه السلام: إذا سأرجئه حتى تلقى إمامك فتسأله. هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخيير أو التوقف. فإذا كم نظرية في الواقع؟ فالنظرية تقول تخيير، فالنظرية تقول توقف. والظاهر منها بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة حكام المرجح ولو في الجملة، أن الرجوع إلى التخيير أو التوقف بعد فقد المرجحات قد تحمل مطلقاتها على مقيداتها. والخلاصة أن المتحصل منها جميعا أنه يجب أولا ملاحظة المرجحات بين المتعارضين، فإن لم تتوفر المرجحات فالقاعدة هي التخيير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار، لا أن القاعدة التخيير أو التوقف في كل المتعارضين وإن كان فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر. ما الواضح على حسب المواطنين. نعم، المستفاد من الرواية العاشرة فقط عن سماعة، وهي خبر سماعة أن التوقف هو الحكم الأولي، إذ أرجعه إلى الترجيح لمخالفة العامة بعد فرض ضرورة العمل بأحدهما بعد حسب فرض السائل، يعني يقول هذا فقط نظرية مخالفة لنظرية التسامح. ولكن التأمل في حال يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح. ليش؟ فإن الظاهر أن المراد منها من الرواية ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاة الإمام، لا التوقف والعمل بالاحتياط. وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمة. وقد ذكر وجوه للجمع لا يغني أكثرها، راجع الحدائق الناظرة لفقه الأسلف القاهرة للمحقق البحراني. وأنت بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي تظهر منها التخيير، المصنف يبدي يبدي رأيه. شنو هو رأي المصنف؟ التوقف. ليش؟ لأن المصنف يقول إذا قلنا بالتوقف يصير جمع بين القاعدة العقلية والقاعدة الشرعية. القاعدة العقلية يقول تساقط، القاعدة الشرعية شنو تقول؟ توقف. توقف عند المصنف. فشو تصير النتيجة؟ ما يصير تعارض بين التوقف عملا بس التوقف. يصير بس تعارض. هذا اما اذا قيل التخيير يصير تنافي، حكم العقل يقول تساقط، حكم الشرعي شو يقول؟ يقول تساقط تخيير. تستطيع ان تحكم بان التوقف هو القاعده الاوليه. ليش؟ وان التخيير لا مستند له، اذ لم يبقى ما يصلح مستندا له الا الروايه الاولى، وهي لا تصلح لمعارضه الروايه الكثيره الداله على وجود التوقف والرجع الى الامام. اما الخامسه يبدا يناقش روايه روايه. اما الخامسه وهي مرفوعة زرارة فهي ضعيفة السند جدا، وقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك سيأتي بيانه. لم يكن المحقق الأنصاري بحث إن شاء الله في الرسائل نقرأها على أن راويها نفسه عقبها بالمرسل المتقدم برقم 11 الواردة في التوقف والإرجاح. وأما سابعا مرسلة الكليني فليس من البعيد ان عامل استنباطات الكريمي حسب ما فهمه من الروايات لا انها روايه لأنها رواية مستقلة في قبال سائر روايات الباب، والمجتهد قوي الكليني بالنسبة لهم وحجة، الرواية بالنسبة لهم حجة. ويشهد لذلك ما ذكره في مقدمة الكاتب عن الكليني من مرسلة أخرى بهذا المضمون بأيهما أخذت من باب التفهيم وسعكم، لأنه لم ترد عنده رواية بهذا التعبير إلا تلك المرسلة التي نحن بطردها وهي بخطاب المفرد، وهذه بخطاب الجمع، لهذه وسعكم جمع هناك مفرد. وعليه فيظهر ان المرسلتين معا هما من مستنبطات الكليني لروايات تفسير حجة، فلا يصح الاعتماد عليه. اذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك ان القول بالتخير لا مستند له يصح لمعارضة اخبار التوفر ولا للخروج عن القاعدة الاولية المتعارضين وهي التساقط، وان كان التخير مظهر المشهور قديما وحديثا. واما اخبار التوقف فانها مضافا الى كثرتها وصحه بعضها وقوه دلالتها لا تناسق على التساقط في الحقيقه. ليش؟ لان الارجاء والتوقف لا يزيد على التوقف على التساقط، بل هو من لوازم التساقط. فاخبار التوقف تكون على القاعده، على القاعده العقليه المسجله. وقيل في وجه تقديم اخبار التخير ان ادله التخير مطلقه بالنسبه الى زمن الحضور، زمن الحضور يعني وزمن الغيب، بينما ان اخبار التوقف مقيده بزمن الحضور. فاخبار التخير تقول انت مخير في زمن الغيبه وفي زمن الحضور، اخبار التوقف تقول انت تتوقف في زمن الحضور. فقدم المقيد على المطلق، يقول يابا التوقف يجب التوقف لدى التعارض عند وجود الامام، يجب التخير لدى التعارض عند غياب الامام. وصناعة الإطلاق والتقييد تقتضي رفع التعارض بينهما لحد المطلق عن المقيد، ونتيجة ذلك التخير في زمان الغيبة كما علينا. أقول المصنف يجاوب هذا الكلام، أقول إن أخبار التوقف كلها بلسان الإرجاع إلى ملاقاة الإمام، فلا يستفاد منها تقييد حكم بالتوقف في زمان، إذا هذا التخير بلا مقيد، لأن استفادة ذلك يتوقف على